أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام فيما لو ادعى أحدهم الكل والثاني ادعى النصف والثالث ادعى الثلث، كم يصير؟ واحد المتعة، مجموع ما ادعوه وخمسة أسداس، يبقى ثلث حتى يصير المدعى بمقدار العين مرتين. فقدم الكلام فيما لو لم يكن لأحدهم بينة، وتقدم الكلام أيضا في بعض الفروع، مو مهمة الآن. المهم في هذا الفرع يقول: وإن أقام كل منهم بينة، أقام كل منهم بينة، فإن قضينا مع التعارض ببينة الداخل من يده على العين فالحكم كما لو لم يكن بينة، لأن لكل واحد بينة ويد على الثلث. واضح يا إخوان؟ ثلاثة يدهم على العين بمعزل عن دعواهم، كل واحد يده على كم من العين؟ على ثلث العين. إلا على رأي صاحب الجواهر، ما لنا شغل الآن، صاحب الجواهر تقدم النقاش معه، قال إذا كانت أيدي عديدة تتعارض الأيدي وتتساقط، ما تصور اليد المشاعة على العين. لكن المشهور والذي انتصرنا له سابقا هو أن وجود يدين على العين ترجع إلى أن كل واحد يده على النصف المشاع، ثلاثة على الثلث، أربعة على الربع، وهكذا. هنا ثلاثة يدهم على العين، كل واحد منهم يده على ثلث العين على سبيل الإشاعة، مو على ثلث متشخص. على هذا الأساس فكل واحد من الثلاثة يده على الثلث، وهو يدعي على الأقل ثلثا، لأن واحد يدعي الكل، واحد يدعي النصف، وهذان يدعيان أكثر مما يدهم عليه، وواحد يدعي الثلث المقدار الذي يده عليه. فإن كان لكل واحد شاهدي عدل، كل واحد له شاهدا عدل، وقلنا بأنه مع تعارض البينات يقضى لبينة الداخل، يعني للبينة مع اليد، واضح المراد من بينة الداخل. فهنا مما لا شك ولا ريب فيه أن كل واحد يده على الثلث، وأقل واحد فيهم يدعي الثلث، لا يدعي أقل مما يده عليه، مو مثل الفرع السابق كان يده على الثلث ويدعي الثلث، فيحصل تعارض بين بينة الاثنين بلحاظ هذا الثلث. فحينئذ سوف يكون كل واحد له بينة على ما يده عليه فيقضى له، إلا أن القول بالقضاء ببينة الداخل ضعيف، المبنى ضعيف. ليش؟ لأن الرواية المتفق عليها تقول، وهي عدة روايات، البينة على المدعي وهو يده خارجة ليست داخلة، واليمين على من أنكر. فنبقى بين قولين هنا: القول بأن البينة التي يقيمها الداخل من معه الأصل اليد لا قيمة لها أصلا، فيقضى حينئذ ببينة الخارج، وبين القول بأن البينتين تتعارضان ويصبح كما لا بينة. المشهور ومنهم المحقق الحلي رضوان الله عليه ذهبوا إلى أن القضاء يكون ببينة الخارج. هنا من يدعي الكل يده على كم؟ على الثلث، فهو بلحاظ الثلثين مدعي، وبلحاظ الثلث ليس مدعيا. لا تقولوا منكر، ها قد ما يكون مدعي بس مو منكر. ها احسن، بلحاظ الثلثين يده خارجة، بلحاظ الثلث يده داخلة. المدعي للثلث، المدعي للثلث يده داخلة على ما يدعيه تماما، يده داخل على ما يدعيه تماما، يده على الثلث وهو يدعي الثلث، ما عنده يد خارجة عما يدعيه أبدا. يعني ليس مدعيا بلحاظ أجزاء العين، هو فقط منكر يريد يسلم له ما يدعيه وهو الثلث وما يده عليه وهو الثلث. المدعي للنصف يده على الثلث ويدعي هو النصف، يعني يدعي ثلاثة أسداس، ثلاثة أسداس من العين يدعي، ويده على سدسين على الثلث، فهو بلحاظ السدس الثالث مدعي، ولكنه بلحاظ السدسين ليس مدعيا. أسألكم سؤال يا إخوان، إذا جمعنا الأول والثاني، يرجى الانتباه، إذا جمعنا الثاني والثالث، مدعي النصف مع مدعي الثلث، كم يصير مجموعهم يا إخوان؟ يصير مجموعهم خمسة من ستة، خمسة أسداس يصير مجموعهم. هذه الخمسة أسداس، هذه الخمسة أسداس كم يبقى من العين معها؟ واحد على ستة. المدعي للكل لا معارض له بلحاظ واحد على ستة، لا معارض له، لأننا لو أخذنا بكل ما يدعيه صاحب الثلث وبكل ما يدعيه صاحب النصف يبقى سدس، لا أحد يدعيه. فالمدعي للكل بلحاظ دعواه للكل بمقدار واحد على ستة لا يوجد معارض له، لا يوجد معارض له، لكن يده على كم هو؟ يده على الثلث، يده على الثلث بلحاظ ما يده عليه لا تقبل بينته، بلحاظ ما ليست يده عليه، لأن القضاء ببينة الخارج، تقبل بينته. أنا حبيت أوضح لكم محل الكلام أولا، نقرأ العبارة حتى نشوف كيف حكم المحقق رضوان الله عليه، وكيف يمكن أن نستخرج حكمه على ضوء المباني والأدلة التي تقدمت جميعا، تقدم تنقيحها، الآن هو استنتاج من المباني المتقدمة. قال: وإن أقام كل منهم بينة، فإن قضينا مع التعارض ببينة الداخل فالحكم كما لو لم يكن بينة، لأن لكل واحد بينة ويد على الثلث، لأن البينة تقبل بلحاظ ما له يد عليه وهو الثلث. فإن قضينا ببينة الخارج وهو الأصح، نظريتنا يعني نظرية صاحب الشرائع المشهور، كان لمدعي الكل، رجع الانتباه، كان لمدعي الكل مما في يده ثلاثة من اثني عشر، ثلاثة من اثني عشر يعني نصف السدس. هذا كيف له؟ بغير منازع. ليش؟ لأن بينته بلحاظ الثلث الذي يده عليه لا تقبل، بينته تقبل بلحاظ الثلثين الباقيين، بلحاظ الثلثين الباقيين يصبح السدس ينتصف كما لا يخفى. يقول: كان لمدعي الكل مما في يده ثلاثة من اثني عشر، بغير منازع، ما في منازع عليه. والأربعة التي في يد مدعي الناصف، مدعي الناصف يده على كم يا إخوان؟ يده على الثلث. الثلث أربعة من اثني عشر، إذا نضرب أربعة بثلاثة كم يصير؟ اثني عشر. فالأربعة ثلث الاثني عشر. من يدعي الناصف، انتبهوا، يده على أربعة من اثني عشر، بينته لا تسمع أبدا، لا تسمع في هذه. ليش لا تسمع بينته؟ لأنها بينة داخل. أحسنتم، ما دامت بينة داخل لا تسمع. ناخذ الأربعة اللي عنده ونعطيها لمن؟ نعطيها لمدعي الكل. صار إلى كم؟ نعم،
ثلاثة على أربعة عنده والآن عنده أربعة.
أحسنتم، طيب جيد. كان لمدعي الكل مما في يده ثلاثة من اثنى عشر بغير منازع، والأربعة التي في يد مدعي الناصف لقيام البينة لصاحب الكل بها، وهي بينة خارج، وسقوط بينة صاحب النصف بالنسبة إليها. ليش؟ إذ لا تقبل بينة ذي اليد لأنها بينة داخل. كم يبقى؟ يبقى عندنا ثلاثة مما في يد مدعي الثلث. ليش ثلاثة مما في يد مدعي الثلث؟ ليش مو أربعة لصاحب الكل حتى يصير عشرة؟ ليش؟ يقول لأنه يدعي مدعي الكل، يدعي الكل، كل العين، فيدعي كل ما في يد الثالث. لكن مدعي الناصف يدعي الناصف، انتبهوا، بمقدار الثلث يده عليه، فلا تقبل بينته بمقدار الثلث. الثلث حتى يصير نصف كم يحتاج؟ إلى سدس واحد، إلى اثنين من اثنعش، إلى اثنين من اثني عشر. فلا تقبل بينة الثاني إلا في اثنين من اثني عشر، إلا في اثنين من اثني عشر. ايش راح يصير حينئذ؟ إذ لا تقبل، وثلاثة مما في يد مدعي الثلث، هذا ما يقبل به بينة الثاني. فكم يبقى؟ ويبقى واحد مما في يد مدعي الكل، مدعي الكل، يبقى واحد مما في يده. لمن نعطيه هذا؟ لمدعي النصف، جيد. وكم يبقى؟ وواحد مما في يد مدعي الثلث، يتعارضان فيه، مدعي الكل يطلبه ومدعي النصف أيضا يطلبه. ليش واحد مما في يد الكل؟ لأن بينته بينة داخل بلحاظه فلا تقبل. ويبقى واحد مما من 12، يعني نصف الثلث، مما في يد مدعي الثلث، يعطى لمن؟ يعطى لمدعي النصف ولمدعي الكل، لأن بينتاهما بينة خارج بلحاظه. إذا كانت بينتاهما بينة خارج بلحاظه، تتعارض البينات بلحاظه، مدعي الثلث شو يصير؟ مدعي الثلث لا يعطى شيء. ليش؟ ليش ما يعطى شيء؟ لأن هو مدعي الثلث ويده على الثلث، فبينته بتمامها بينته داخل. ما دامت بينة داخل فهي لا تقبل، فلا يعطى شيئا، لأنه لا يقضى ببينة الداخل. تبهت لهذه النقطة؟ حينئذ ما هو الحكم في المقام؟ الحكم في المقام أن ذاك صار عند عشرة، جيد، لأن بينته بلحاظ ثلاثة لا نزاع، وبلحاظ سبعة بينة خارج، جيد، يبقى واحد تحت يد مدعي الكل يعطى لمدعي النص لأنه يدعي سدس. السدس عبارة عن 2 من 12 يعطى إليه. يبقى واحد من 12 عند مدعي الثلث ويده عليه فبينته ليست حجة بشيء. تتعارض فيه بينة مدعي الكل مع مدعي النص. هذا الواحد من 12 راح نسوي فيه؟ راح نعطي حينئذ نصفه لهذا ونصفه لذاك إن قلنا بالتنصيف. وأما إن قلنا بمعارض البينات فحينئذ هنا يعود المبنى أنه إذا تعارضت البينات على شيء هل ننصف تبعا للسيد الخوئي رحمه الله وتلميذه التبريزي وربما وافقهما جماعة على ماذا؟ على العمل بموثقة إسحاق بن عمار ومعتبرة غياث بن إبراهيم. شو كانت تقولان؟ كانت تقولان بأنه في حال تعارض البينات تتساقط ويلجأ إلى التنصيف ويحلف كل واحد بصاحبه. فإن حلف أو نكلا فالتنصيف، إن حلف أحدهما ونكل الآخر أعطي الكل، وهذا واضح. أن نقول كما قال المشهور بأنه إذا لم يكن هناك في البينات تفاضل في العدد والعدالة فالقرعة تعين أحدهما، فإن حلف أعطي الكل، بأيهما نقول؟ الصحيح كما تقدم هو المشهور، لأننا ناقشنا السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وقلنا لا معنى لطرح الروايات الأربع في المقام والأخذ برواية أو موثقة إسحاق بن عمار مع أن الشهرة الروائية والعملية مع القرعة، مع رواية القرعة، حيث لا يكون هناك تفاضل في العدد وحيث لا يكون هناك تفاضل في العدالة. هذا كله يا إخوان إذا قلنا بأنه يقضى ببينة الخارج وأن بينة الداخل لا تعارض بينة الخارج. أما لو قلنا بأنه لا يقضى ببينة الخارج ولا يقضى حتى ببينة الداخل بل البينتان تتعارضان وتفارقان نصبح كالذي لا بينة عنده. إذا لا بينة عنده حينئذ لا يبقى إلا اليد، وكل واحد يده على الثلث وهو يدعي على أقل تقديم الثلث، لأن واحد يدعي الكل ويده على الثلث، واحد يدعي النصف ويده على الثلث، واحد يدعي الثلث ويده على الثلث، فلا يبقى إلا اليد هنا. فكل منهم يحلف على ما في يده وتنتهي القضية لأن البينات قد تعارضت. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأنه تقدم أن بينة المنكر وإن كانت لا تسمع في مقابل بينة المدعي ولكنها تعارضها وتسقطها عن الاعتبار، لأن البينة بحد ذاتها تعارض البينة الأخرى، إلا أن يكون هناك ماذا؟ إلا أن يكون هناك تفاضل في العدد أو تفاضل في العدالة فيؤخذ بالفاضلة، يعني بالتي هي أرجح من الأخرى. يمكن الرياضيات ما اتضحت لكنها تتضح عندكم، موجودة في الجواهر شارح العملية، في غير الجواهر شارح العملية، بس اتضح لديكم في نهاية المطاف يا إخوان. كان الأولى للمحقق أن يجعلها من 24 مو من 12 حتى يصبح العدد سليما عن التنصيف، لأنه صار لذاك 10.5 على مبناهم ولذاك 1.5، واحد يأخذه من مدعي الكل ونصف في الواحد الذي تداعي عليه، حتى ما يصير عندنا أنصاف يبقى العدد سليم عن التنصيف، لازم نأخذ الفريضة من 24 حينئذ، من 24 نأخذ الفريضة. يطلع كم؟ يطلع 3 لمدعي النصف و3 و21 لمدعي الكل
ومدعي الثلث لا يعطى شيئا. هذا على مبناهم طبعا، كله على مبنى القوم، وإلا على مبنى تعارض البينات وتساقطها لا، الأمر ليس كذلك. مبنى فقهي جديد أنا قلت من أول ما دخلنا فيها المسألة، لا يوجد مبنى فقهي جديد يا إخوان، من الدرس السابق أو الذي قبله لا يوجد مبنى جديد. المسألة كلها برمتها تطبيق للمباني المنقحة سابقا، كل واحد هنا يرتب المباني التي اختارها، القضية فقط إجراء رياضي إن صح التعبير. ولو كانت فرض جديد، ولو كانت العين في يد أربعة، مو في يد ثلاثة الآن، في يد أربعة أشخاص، فادعى أحدهم الكل، قال كل البيت إلي، كلهم ساكنون في البيت، إخوة أربعة ساكنون في البيت، واحد قال كل البيت ملكي وأنتم ضيوفي، وواحد قال لي الثلثان، والآخر الثلثين، والثالث النصف، والرابع الثلث. مجموع الدعاوى كم؟ اثنين ونصف، واحد كل، واحد ثلثين، واحد نصف، واحد ثلث، ثلثين وثلث يصير واحد، واحد نصف، اثنين ونصف، مجموع الدعاوى اثنين ونصف، يعني ضعف ونصف الضعف. ما العمل هنا؟ وكلهم أصحاب يد. واضح بعد على المبنى يا إخوان، على المبنى استخراجها رياضيا قبل شوية يشربكنا، بس على المبنى امشوا. لا شك ولا ريب في أن كل واحد يده على كم؟ على الربع. إن قضينا ببينة الداخل، إن لم يكن لهم بينة يحلف كل منهم لصاحبه ويأخذ الربع ويمشي، لأنه حينئذ يقضى له بيده مع يمينه. وإذا قضينا جاءت البينة وكلهم كانت لهم، إذا بعضهم إلى بينة بعضهم ما إلى بينة هم على البينة، إذا الكل لهم بينة وقلنا يقضى ببينة الداخل، نفس الكلام هو الكلام، كل واحد يده على الربع وله بينة على ما يدعيه اللي هو أزيد من الربع، لأن أقل واحد يدعي ثلث. ها؟ طب جيد. وأما إن قلنا يقضى ببينة الخارج، هنا كل واحد داخل وخارج، مو مثل السابق، في السابق ثلاثة وواحد منهم يدعي الثلث، فما عنده يد، ما عنده دعوة خارجة عن يده، هنا لا، أقل واحد يدعي كم؟ الثلث، ويده على كم؟ على الربع. هنا بعد ما يمكن استخراجه من 12، كنا نستخرجه من 24، واضح جدا بعد، لأن يعني عندنا 3 و4 و4 خب جيد، و2 هما مدعي النصف. فحينئذ لا شك ولا ريب أن عددهم بالثلاث بالادعاء على النصف، اضربوا المخارج يطلع من 24. قال ولو كانت في يد أربعة، فادعى أحدهم الكل، والآخر الثلثين، والثالث النصف، والرابع الثلث، ففي يد كل واحد ربعها، فإن لم يكن بينه قضينا لكل واحد بما في يده، وأحلفنا كلا منهم لصاحبه، لأن كلهم معارضون لبعضهم البعض. ولو كانت يدهم خارجة، ما في حدا عند يد على العين، ولكل بينة، ولكل بينة يدهم مو على العين، ها إذا يدهم على العين نقضي باليد الخارجة، باليد الخارجة، حينئذ مدعي الكل يده خارجة عن أزيد من الربع لأنه يده على الربع فتقبل بينته في الأزيد، ومدعي النصف أيضا تقبل بينته في الربع لأنه يده على الربع، ومدعي كل منهم خارج وداخل هنا أيضا تعارضات تتعارض البينات في الخارج كما هو واضح. طب جيد، لكن هو انتقل الآن لفرض جديد، قال إذا ولا واحد منهم إيد على العين، العين مطروحة في الصحراء أمامنا، العين مطروحة في الصحراء ليست يدنا عليها، شاة مذبوحة هناك ونحن أربعة ندعي أن الشاة لنا. يقول ولو كانت يدهم خارجة ولكل بينة خلص لصاحب الكل الثلث إذ لا مزاحم له، إذ لا مزاحم له بلحاظ الثلث لا مزاحم له، لأن أكثر واحد في أولئك كم يدعي الثلثين، أنا أدعي الكل يا إخوان، مدعي الثلثين لا يزاحموني في الثلث، مدعي النصف لا يزاحموني في النصف، فالثلث بطريق أولى، مدعي الثلث لا يزاحموني في الثلثين ففي الثلث بطريق أولى، فأنا مدعي الكل ولا واحد من ذولا يدعي علي بلحاظ الثلث، فبلحاظ الثلث أشكركم ما في نزاع إن شاء الله، ما حد ينازعني. مدعي الثلثين يقول أنا أريد من عندك ثلثين ويبقى لك ثلث، ومدعي النصف يقول أنا أريد نصف ويبقى لك نصف، ومدعي الثلث يريد ثلث ويبقى لك ثلثين، إذن لا أحد ينازعني في الثلث الثالث إذ لا مزاحم له. ويبقى التعارض بين بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين، مدعي الكل ومدعي الثلثين، وين اختلف انا وياه؟ انتبهوا يا اخوان، مدعي الكل ومدعي الثلثين وين اختلف انا وياه؟ اختلف انا واياه في الثلث، اختلف انا وهو في الثلث. ليش؟ لان النصف حتى يصير ثلثين كم يحتاج؟ ثلث، فانا مختلف انا وابو الثلثين في الثلث، فيقرع بينهما فيه، فيقرع بينهما فيه أي في هذا الثلث. ليش؟ لأنه في تعارض البينتين والبينتان خارجتان ولا يوجد ترجيح في العدد والعدالة نصل إلى القرعة. السيد الخوي يقول لا ما نصل إلى القرعة هنا، شو نسوي هنا؟ قال يحلف كل منهما لصاحبه وينصف. السيد الخوي المشهور قالوا قرعة حيث لا يوجد تفاضل في البينات في العدد، ثم يقع التعارض بين بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين ومدعي النصف في السدس أيضا، وهو السدس الثاني اللي هو فرق بين مدعي النصف ومدعي الثلثين. هذا أنا مدعي الكل أدعيه، ومدعي الثلثين يدعيه، ومدعي النصف أيضا يدعيه، فيقرع بينهم الثلاثة، من خرجت القرعة باسمه يحلف لأصحابه ويأخذه أيضا. شو يبقى؟ يبقى مدعي الكل ومدعي الثلثين ومدعي النصف أيضا يعاندون مدعي الثلث في سدسه أيضا، واضح؟ فحينئذ يقرع بينهم، ومن خرج القرعة باسمه أيضا يحلف. يبقى مدعي الكل ومدعي الثلث في السدس الأخير، ما الفهم؟ لأن مدعي الكل يدعيه والكل يدهم خارجة هنا، أيضا يقرع من جديد عليه، فمدعي الثلث قد يسلم له الثلث. متى يسلم له الثلث يا إخوان؟ إذا القرعة خرجت باسمه وحلف في الدعوة الثالثة، في المرة الثالثة، وفي المرة الرابعة خلافه مع مدعي الكل أيضا خرجت القرعة باسمه وحلف، إذا مرتين خرجت القرعة باسمه وحلف يطلع له ما يدعيه وهو الثلث، بينما إذا خرجت القرعة في المرتين باسم أحد أصحابه مو باسمه في المرة الأخيرة بس باسم صاحبه مدعي الكل، لأن هو الوحيد اللي يبقى معه، فحينئذ غح. نعم ما يطلع شيء واضح. خلنا نقل العبارة. وأحلفنا كلا منهم لصاحبه ولو كانت يدهم خارجة ولكل بينة، خلص لصاحب الكل الثلث. هذا واضح. لماذا يأخذ الثلث؟ لأن أكثر واحد يدعي الثلثين، واحد يدعي الثلث، واحد يدعي النصف، واحد يدعي الثلثين، فالثلث الأخير لا أحد يدعيه عليه، إذ لا مزاحم له، ويبقى التعارض بين بينة مدعي الكل، بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين في التفاوت في الثلث، فيقرع بينهما فيه ثم يقع التعارض. ليش قال في الثلث؟ لأن نريد نراعي جانب من يدعي النصف. من يدعي النصف لا يعارض فيما زاد على النصف، من يدعي الثلث لا يعارض فيما زاد على الثلث. أكثر واحد بعد صاحب الثلثين كم يدعي؟ نصف. فبلحاظ التفاوت بين الثلثين والنصف كم؟ 1/6. في هذا 1/6 ما حد يعارض صاحب الثلثين إلا صاحب الكل. انتبهوا، تبهتوا للنكتة؟ فيتعارضان فيها الثلث. هو صاحب الكل، انتوا الان قد واحد منكم يشكل علي وعلى المحقق، يقول صاحب الكل يعارض صاحب المدعي الثلثين بكل الثلثين. اقول نعم، صاحب الكل يعارض مدعي الثلثين بكل الثلثين، لانه يريد العين بكاملها، لكن نحن نريد ان نصنع نخلص المعارضه خطوه 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 خطوه. ها، التفاوت بين مدعي الثلثين ومدعي النصف 1/6، فنقول هناك تعارض بين طرفين فقط، هنا ماكو تعارض بين الأطراف كلها بلحاظ هذا الثلث، لأن مدعي النصف لا يدعي أكثر من النصف، ومدعي الثلث لا يدعي أكثر من الثلث. الوحيد الذي يدعي أكثر من النصف اثنان، مدعي الكل يدعي الكل في البعض، ومدعي الثلثين يدعي النصف بإضافة 1/6. ما يدخل فيه من المعارضة مدعي النصف ومدعي الثلث خلوه جانب. الآن أكو شيء يختص بمدعي الكل وبمدعي الثلثين، ما هو؟ بعد أن أعطينا الثلث لمدعي الكل يبقى التفاوت بين النصف والثلثين، وهو ثلث. تفهمتوا النكتة؟ خب، هذا الثلث إذا اقترعنا فخرج باسم صاحب الكل وحلف نعطي، يصير إلى 4، يصير إلى كان إلى ثلث، نعطيه هذا الثلث يصير كان نصف. جيد، نروح الآن إلمن نروح لما بعد الثلثين. أكثر واحد كم يدعي بعد الثلثين؟ النصف. ها، التفاوت بين الثلثين والنصف كم؟ ثلث. هذا كم له مدعي؟ مدعي الكل يريده، ومدعي الثلثين يريده، ومدعي النصف ها يريده. جيد، فنقرع بين الثلاثة. مدعي الثلث لا يريده، مدعي الثلث لا يريد إلا الثلث، فهو خارج عن الدعوة فيما زاد على الثلث، وهذه دعوة فيما زاد عن الثلث. جيد، فهنا نقرع بين الثلاثة، من خرجت باسمه أعطيناه، يبقى ما نقص عن النصف. ما نقص عن النصف ما هو؟ الثلث الباقي. الثلث الباقي يدعيه صاحب الثلث، ويدعيه صاحب النصف، ويدعيه صاحب الكل وصاحب الثلثين. متى يسلم لصاحب الكل؟ الكل في هكذا فرض. إذا القرعة دائما خرجت باسمه وحلف يطلع على الكل، ثلث لا منازع والبقية. إذا دائما القرعة خرجت باسمه على أساس أنه هو المحق، والقرعة تخرج باسم المحق مثلا ويحلف، في كل مرة يحلف يطلع على الكل. وعلى هذا الأساس يا إخوان تتضح القضية. بس خلنا نقرأ العبارة. فيقرع بينهما ثم يقع التعارض بين بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين ومدعي النصف في السدس أيضا اللي يزيد عن الثلث، فيقرع بينهم فيه ثم يقع التعارض بين 4 في الثلث فيقرع بينهم. في الثلث. بعد ما في سدس، ليش ما هنا ما قلنا سدس؟ نقول لأنه هنا لم يعد هناك إلا دعوة واحدة وهي دعوة الثلث. الذي يريد النصف يريد الثلث وزيادة، الذي يريد الثلث يريد الثلث، الذي يريد الثلثين يريد الثلث وزيادة، الذي يريد الكل يريد الكل بما فيها هذا الثلث، فالأربعة يتعارضون في الثلث. فهنا هذا الثلث بعد نقرأ عليه بتمامه لأنه مورد التعارض بين الأربعة، بخلاف الأسداس التي قبله. ليش؟ يعني قد واحد منكم الآن يتساءل يقول ليش ذاك سدس 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 وهنا ثلث في النوبة؟ أقول واضح لماذا؟ لأن التفاوت بين الثلثين والنصف سدس، التفاوت بين النصف والثلث سدس، هنا لم يعد هناك تفاوت، صار مدعي الثلث يريد الثلث بكامله، مدعي النصف يريد الثلث بكامله مع زيادة، مدعي الثلثين يريد الثلث بكامله مع زيادة، ومدعي الكل يريد الثلث بكامله مع زيادة. فهنا يتعارض الأربعة في الثلث بكامله. من خرجت القرعة باسمه يعطى. هذا على رأيهم، على رأي السيد الخوئي يتحالفون وتتقسم أرباع،
يعني
يتراضعون. بعد شوفوا يا إخوان اللي ملتفت للمباني السابقة واضح عند الأمور لأنه مربوط بذيك المباني، ماكو شيء جديد. ويخص به من تقع القرعة له، ولا يقضى لمن يخرج اسمه إلا مع اليمين، باعتبار أن القرعة مع اليمين دائما، هذا في كل الفروع. ولا يستعظم، يقول لا تستغربوا أنه قرعة عدة مرات، والقرعة نادر تطلع باسم شخص واحد، قد يكون صاحب الحق واحد وهو مدعي الكل، مو دائما تخرج القرعة باسمه. يقول لا تستعظموا وتستغربوا، الله عز وجل على لسان أوليائه في الروايات الصحيحة قال بأن القرعة تخرج سهم المحق، ليس على الله بعزيز أن يكون صاحب الحق هو الكل وتخرج القرعة دائما باسمه. هذا استبعاد لا دليل عليه، استحسانه. قال ولا يستعظم أن يحصل بالقرعة الكل لمدعي الكل، فإنما حكم الله تعالى به غير مخطئ، أو كما ورد في الرواية تخرج سهم المحق. ولو نكل الجميع عن الأيمان، يقول دائما نقسم ما يحصل فيه التعارض، نقسم ما يحصل فيه التعارض بين المتعارضين، مو قلنا بين صاحب الكل وصاحب الثلثين في السدس يحصل التعارض، إذا القرعة أخرجت اسم أحدهما لم يحلف، رددنا اليمين على الثاني لم يحلف، فنقسم هذا السدس بينهما، ننزل السدس اللي بعده نقرأ على ثلاثة. هنا إذا خرج باسم واحد وما حد حلف، هذا السدس نقسمه بين الثلاثة، يبقى الثلث الأخير نقسمه بين الأربعة لأن التعارض بين أربعة. قال ولو نكل الجميع عن الأيمان قسمنا ما يقع التدافع فيه بين المتنازعين في كل مرتبة بالسوي، بينما السيد الخوئي شو يسوي؟ السيد الخوئي من الأول يقول تعالوا حلفوا، إذا حلف الجميع أو نكل الجميع نقسم مورد التعارض، إذا حلف البعض ونكل البعض نعطي للذي حلف قرعة ملازم، فتصح القسمة حينئذ من 36 يعني دخلت الأسداس هنا، سدس سدس سدس، سهما لمدعي الكل 20 إذا ما حد حلف. ليش؟ لأن له ثلث، له ثلث بلا معارضة، والبقية مع المعارضة، فبعد احسبوها رياضيا أنتم، لمدعي الكل والباقي كلهم حلفوا، كلهم حلفوا، كلهم حلفوا أو كلهم نكلوا، نكلوا حينئذ لمدعي الكل 20، ولمدعي الثلثين 8، ولمدعي النصف 5، ولمدعي الثلث 3، 3 من 36 يعني ربع الثلث في الحقيقة، لأنه 9 بـ4 = 36، ربع الثلث، هذا الذي قلناه قبل قليل. ولو كان المدعى أي العين المدعاة في يد الأربعة ففي يد كل واحد منهم ربعها، منتهي الوقت متجاوز. تأتي إن شاء الله. مزعجة المسألة لأنها رياضية وإلا قضية إن شاء الله فقهية واضح. طبعا هذا كله على رأي المشهور، بينما على رأي موسى الخوي، على رأي ابن الجنيد يقول يحصل العول. هنا ما نشوف المعارضة بين كل واحد وواحد، نجمع الكل ونعارض الكل في الكل فيقلب النتائج كلها. يعني يقول مو قلنا أن صاحب الثلثين أكثر واحد يعارض صاحب الكل؟ يقول على أي أساس أنت تقولون صاحب الثلثين يعارض وحده؟ أنت تحسبوا صاحب الثلثين مع صاحب الثلث مع صاحب النصف يعارضون صاحب الكل في الكل وزيادة، فحينئذ لا يسلم له الثلث. أنتوا ليش تأخذوا المعارض واحد؟ خذوا المعارضين جميعا مجتمعين، تبثوا لها النكتة. فيقول ينقلب الأمر رأسا على عقب، فالكل يتعارضون معه حينئذ لأنهم يدعون أكثر من الفريضة، شبيه باب الإرث، يدعون أكثر من ثلاثة أثلاث أو ستة أثلاث أو إلى آخره. فما داموا يدعون فالكل معه. انصاف صاحب الجوار يستقرب رأيه، يقول مو بعيد رأيه لأنه صاحب الكل. صحيح لا يعارضه صاحب الثلث وحده، لكن بالفعل هل له هو معارض واحد؟ ليس له معارض واحد، له معارضان، له ثلاث معارضين، له صاحب الثلثين، صاحب النصف وصاحب الثلث. إذن فله معارضون بمقدار يزيد على الكل، فحتى في الثلث اللي أعطيناه بلا منازع له معارضون أيضا مجتمعون. ما نريد نبحث في هذا، خلينا مطلعيننا الآن. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. شمو جاي بدي أمدي
والله.